فكسى العظام باللحم، المضغة تحولت عظاما أولا، ثم كسى الله تعالى تلك العظام باللحم، ومن ثم تكون الإنسان. يبقى فخلق فكسونا، ثم أنشأناه خلقا آخر بالنفخ فيه، يأتي الملك وينفخ فيه الروح من الله عز وجل، فتسري في الجسم، العين تفتح والأذن تسمع والجسم يتحرك. من يخلق هذا؟ لو تجتمع البشرية كلها على خلق ذبابة ما استطعت، فضلا عن إنسان، ومع هذا كيف يكفرون بالله ولا يؤمنون بوجود الله ولا بعلمه ولا حكمته ولا قدرته، ويعرضون عن ذكره ولا يدن يسمع عنه. والسبب كما علمتم إبليس عدو الإنسان الأول، ما يريد للإنسان أن يكمل ويسعد أبدا. لماذا؟ لأنه يقول أنا شقيت بسببه، فلهذا أعمى على أن يشقى كل بني آدم، ذي مهمته وذي مهمة أولاده وذريته إلى يوم القيامة. ثانيا، إبليس لا يملك الإنسان بلجام يقوده ولا بعصا يسوقه أو بكذا، ما هو إلا التزيين للباطل والتحسين للقبيح من القول والعمل والاعتقاد. فلهذا أولياء الله إذا شعروا بنفخته لعنوه واستعاذوا بالله منه. عن شمالك تقول أف 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 ثلاث مرات تنفث، ثم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرحل ويتركك. إذا شعرت بهاجس في قلبك، خاطر سيء، حتى ولو كنت في الصلاة، أنفق عن يساك ثلاث مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، يذهب ويتركك. فإن رجع، رجعت أنت فنفذته أيضا وطردته. هكذا يقول تعالى وقوله الحق: ولقد خلقنا الإنسان، نحن رب العزة والجلال والكمال، آدم عليه السلام من مادة من طين، ثم جعلناه نطفة أي ولد آدم في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. أنشأناه خلقا آخر وإلا لا؟ أصبح إنسان آخر غير الذي سبقه. ثم قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. العرب يطلقون لفظ الخلق على الصنع، صانع وخالق عندهما واحد، فلان صنع يقولون خلق، الصانع كالخالق في لغتهم، الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق صنعه. واللطيفة هنا يروى أن عمر لما سمع هذه الآية، وهي قوله تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقنا آخر، قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأخبر الرسول أن الله أنزل هذه الآية وافى ربه فيها قبل أن يسمع من كلام الله: تبارك الله أحسن الخالقين. وقد وافق ربه في عدة مسائل، تذكرون منها؟ نعم، حجاب نساء الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الصلاة خلف مقام إبراهيم، أسرى بدر، والخمر أيضا. يبقى السر كيف يوافق ربه؟ الجواب: لصفاء روحه وطهارة نفسه. فإن الشياطين لا تقربه ولا تستطيع أن تنزل معه منزله. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. ما سلك عمر طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريقه، وذلك لصفاء روحه وزكاة نفسه رضي الله عنه وأرضاه. قال: وافقت ربي في أمور من هذه الآية. فتلا عليه وسلم قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد يقال عيسى عليه السلام كان يخلق، لكن يخلق بإذن الله، أليس كذلك؟ فيبقى ما نعلم أن هناك خالقين مع الله، لا خالق إلا الله، ألا له الخلق والأمر. فذا بد إليه من تفسير الخالقين بالصانعين، وهذا كما قلت لكم ينطق به العرب قبل هذه، إذا صنع يقول خلق، خلق طعاما أو صنع ثوبا أو كذا يقول خلق. أريد أن لا نفهم أنه يوجد خالق مع الله، لأن الله قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا بد من فهمنا أي الصانعين. الصناع كثير ولا لا؟ يصنعون العجائب من الطين والحديد والذهب والفضة، ما أكثرهم، لكن أحسنهم صنع من؟ الله عز وجل. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم قال تعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون. رحمة الله علينا أجمعين، ما منا أحد لا يموت أبدا. ثم إنكم بعد هذا الخلق وهذا الصنع وهذا التدبير لا بد من الموت. كيف يكفر بالله؟ فقط إذا تجاهل الخلق. كيف يتجاهل الموت؟ لما يموت الإنسان؟ لو تجتمع البشرية كلها على أن لا يموت فلان والله ما تستطيع ولا تقدر على ذلك. كيف لا يؤمنون بالله عز وجل؟ أولا خلقهم، ثاني يميتهم، ثم إذا أسلموا وعرفوا لما يميتهم من أجل أن يجزيهم على أعمالهم. فالموت هذه علة من العلل، من أجل ماذا؟ حتى يجزينا على عملنا في هذه الدنيا. وأوجد الدار الآخرة من أجل الجزاء فيها فقط. وقد اتضح لكم هذا المقام كثيرا. أراد الله تعالى أن يخلق الخلق، فخلق قلما فقال: اكتب. فكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، ومن ذلك الملائكة والإنس والجن، ومن ذلك دار الشقاء ودار النعيم الجنة والنار، ومن ذلك أعمال العباد كلهم خيرها وشرها. إذن فأقول: لما لا يؤمنون بالله؟ والجواب: لأنهم لا يريدون أن يعبدوه، يهربون من الإيمان بسبب العبادة، هذا الغالب. لا أن يؤمن شيوعي بلشفي علماني حتى لا يتوضا أو يصلي، هو هذا السبب في القضية، أو حتى لا يخرج من ماله أو يخرج من عمله المحرم عليه، فيقول: لا إله، والحياة مادة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لمما قال مائتون؟ والصواب: مات يموت فهو ميت، لا مائت، تخفيفا، وهو على ألسنة العرب قياس نقول مائتون، مات يموت فهو مائت، كباع يبيع فهو بايع، غزا يغزو فهو غاز، لا يقال غائز للتخفيف. والشاهد عندنا لميتون بمعنى مائتون. في من يرد على الله هذا الحكم؟ الجواب لا. الحكم الثالث: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة. يا معاشر المستمعين، ما معنى يوم القيامة؟ يوم نقوم لله هكذا من قبورنا، يوم نخرج من الأجداث سراعا كأننا إلى نصب موفضين. هذا اليوم هو يوم القيامة، قامت القيامة. ويقال في يوم الساعة، يوم الدار الآخرة، يوم الجزاء والحساب، وهو يوم لا يوم بعده، يوم واحد. إذ أيامنا هذه مقدرة بالشمس والقمر والأفلاك، وتلك الأيام ليس فيها ليل ولا نهار، كلها سعادة أو شقاء، إما في الجنة وإما في النار. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون من أين؟ من قبوركم. بعثناه من بلده إلى كذا، أرسلناه، فالناس كلهم تحت الأرض لما تأتي النفخة الأولى، فيصعد كل من في السماوات والأرض النفخة الأولى، يتلاشى ويتحلل كل الكائنات وتذوب، ومنها يموت البشر والإنس والجن والحيوان. ثم بعد ذلك، بعد 40 سنة، ينفخ الملك إسرافيل نفخة القيام، فيقومون من قبورهم. النفخة الأولى نفخة الفناء، ما ننساها، يفنى كل شيء. ونقرأ لها القارعة ما القارعة، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، الحاقة ما الحاقة. ثم بعد ذلك لما يتم الفناء الكامل على الخلق 40 سنة، كما أخبر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، والراوي أبو هريرة في الصحيح، لكن قال لا ندي 40 يوما 40 سنة، هل من أيامنا هذه؟ المهم ورد 40. وينزل من السماء ماء كمني الرجال، فينزل، فما من جسم آدمي إلا ويتخلق من جديد. إذ عجب الذنب عظيم صغير في آخر خرزات الظهر لا يفنى، قد لا يرى إلا بالمجهر، ننبت منه كما ينبت البقل، البصل والثوم، يفنى ابن آدم، ما يبقى في جسم شيء إلا هذا العظيم الصغير عجب الذنب، منه ننبت. فلما ينزل ذلك الماء من علي من السماء، ننبت كما ينبت البقل، الثوم والبصل. فلما تكتمل أجسادنا تحت الأرض وتصبح متهيئة للحياة كآدم قبل أن ينفخ الله فيه الروح، أليس 40 سنة وهو جثة فقط؟ كذلك نكون جثة تحت الأرض. فينفخ إسرافيل الأرواح، فتأتي الأرواح فتدخل كل روح في جسمها. ومن عجيب تدبير الله، لا تخطئ روح جسدها أبدا، من أعجب الآيات. ما هي مليون ولا بليون ولا بليارات البشر، نفخة واحدة، لأنها إما أرواح في الجنة وإما أرواح في النار. فينفخ إسرافيل هذه النفخة، فتنزل الأرواح في أجسادها، ولا تخطئ روح جسدها. ومما يوضح هذا عندنا، نقول جربنا بالفعل، يكون لنا راعي غنم، راعي ماعز، نجمع معزنا صباحا في العنبرية مثلا، كنا هكذا، يأخذ الراعي يرعى في آبار عليه في كذا في كذا، فإذا جاء المساء يجي، أين يأتي؟ دخل كل عنز في بيت صاحبها، ما هو معقول ولا يستطيع، يتركها في العنبرية، فتأتي كل عنز إلى بيتها ولا تخطئ أبدا، تعرف بيتها. إذن فلا عجب أن أرواحنا ما تخطئ، تعرف أجسادنا. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لماذا نبعث يا ربنا؟ لما تبعثنا يا ربنا؟ أجيبوا: للجزاء على العمل في هذه الدنيا. للجزاء على العمل في هذه الدنيا. فمن كان مؤمنا عاملا للصالحات ومات على ذلك وروحه طاهرة مصيره إلى جنات عدن إلى الفراديس العلى. فمن كانت نفسه خبيثة منتنة بالشرك والكفر والآثام فمصيره جهنم. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يؤتى بملك الموت في صورة إنسان، في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ويقول القائل: يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت، إذ الموت انتهى مات. يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وهم يشاهدون. كنا ما نعرف كيف يشاهدونهم في الجنة والنار، الآن أصبحنا ما نشك بهذا. أنت في بيتك تشاهد أمريكا، يشاهدون الكبش يذبح وهم في الجنة وهم في النار، وينادي المنادي أن يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهنا ما ننسى من معتقدنا السليم الصحيح أن من مات لا يشرك بالله شيئا، مات موحدا لا يعبد إلا الله، ولم يمت كافرا بالله ولا بشرع ولا لقائه، وإنما أذنب ذنوبا ما تاب منها حتى مات فخبثت نفسه فهو في جهنم. هذا يشفع الله فيه من يشاء ويخرجونه من النار إلى الجنة. مرة ثانية: وإن شئتم حلفت لكم بالله على أن أي إنسان يموت موحدا لا يشرك بالله شيئا، لا يكفر بالله ولا بلقائه، لا بالله ولا بشرعه، لا بالله ولا بأوليائه، مؤمن حقا وقارف الذنوب، قارف ذنوبا ما تاب منها، أدرك الموت وهو نفسه مظلمة، فهذا يدخل النار، مصيره النار، ولكن يخرج منها بلطف الله ورحمته. فإن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. ولا تقل كيف مثقال ذرة من إيمان، ذاك المثقال يحمله على أن يؤمن بالله ولقائه، حمله على أن يخاف الله، حمله على أن يتقي الله. فقوله تعالى: ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. لماذا نبعث؟ للجزاء على العمل في هذه الدنيا، لأنها دار عمل فقط ليست دار جزاء، ولنجزى على العمل فالدار الآخرة التي دار جزاء ليست دار عمل. الآخرة نصوم ونصلي نجاهد ونرابط؟ لا أبدا. فلهذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الصفات السبع التي اتصفنا بها بالأمس، ونقول: اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطينا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تثر علينا، اللهم ارض عنا وأرضنا، اللهم ارض عنا وأرضنا، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات: أولا، بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته.
بيان مظاهر قدرة الله وعلمه وحكمته، أين ظهرت وتجلت؟ في خلق آدم من طين، من سلالة من طين. صاحب هذا الخلق عاجز، هذا غير عليم ولا حكيم. خلق الإنسان من سلالة، من خلق الإنسان من نطفة، علقة، مضغة، كذا، الخالق لهذا عاجز؟ هذا قوي قدير عليم حكيم. فالآية الأولى من هدايتها إثبات ماذا؟ قدرة الله وعلمه وحكمته بل ورحمته أيضا. نعم.
ثانيا بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها.
بيان خلق الإنسان والأطوار التي يمر بها، من يخبرنا بهذا سوى الله؟ فقد أخبرنا عن خلق أبينا وعن خلقنا والأطوار التي تمر بنا ونحن في أرحام أمهاتنا، نطفة علقة مضغة ثم العظام ثم اللحم ثم النفخ فيها، وإذا هي إنسان بشري في أي مكان هذا؟ في ذلك المكان المظلم المنتن الرحم. نعم.
ثالثا بيان مآل الإنسان بعد خلقه.
بيان مآل الإنسان بعد خلقه. ما مآلنا؟ ما بارك الله فيكم، قولوا مآلنا ما هو؟ الموت. عما قيم مات فلان ومات فلان ومات فلان، مصيرنا الموت ولا لا؟ لماذا؟ لأننا عملنا وفرغنا من العمل إلى الجنة أو إلى النار، مصيرنا بيان مصير. نعم.
رابعا وأخيرا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الملاحدة والمشركون.
رابعا تقرير عقيدة البعث والجزاء التي أنكرها الكافرون والمكذبون والملاحدة والعلمانيون. هذه العقيدة تذكرون يا أهل الدرس أنها رابعة العقائد، أولا التوحيد، ثانيا النبوة المحمدية، ثالثا البعث الآخر هي الركن الثالث، وأن العبد إذا فقد الإيمان بيوم القيامة لن يستقيم، والله لا يستقيم ولا يوثق فيه ولا يؤمن على شيء. إذا فقد الإيمان بأنه سيبعث ويجزى بالخير أو الشر على كسبه ما يوثق في هذا الإنسان، وهو شر الخليقة. وحسبنا قول الله تعالى أولئك هم شر البرية، أي الخليقة، الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا بلقائه، لا يعبدون الله ولا يوحدونه، لا يؤمنون برسوله ولا يمشون وراءه ولا يقتدون به، هؤلاء شر الخليقة، والله شر من الخنازير والقردة. مان الذي قلت هذا؟ ما قال تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البريئة، أي الخليقة، والبرية هي البريئة، خففت فقط للتخفيف.
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وعليها وعلى الفلك تحملون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، هذا خبر، من المخبر؟ الله جل جلاله. هل هناك في الأرض من يقول خلقت؟ ولقد خلقنا نحن رب العزة والجلال والكمال فوقكم فوق أرضكم هذه سبع طرائق، سبع سماوات، سبع طباق، وهي في نفس الوقت طرائق للملائكة وطرق. وما كنا عن الخلق غافلين، لو كان الخالق يغفل لخرب العالم في أيامه الأولى. العالم كله بتدبيره وتحت رعايته ولا يغفل عنه بحال، لو غفل لخربت الكواكب كلها. فهذه السماوات المرفوعة بما ممسوكة بأية حبال مسدودة بأي الجواب لا، ما هي إلا قدرة الله عز وجل، فلو يغفل عنها لخربت. آية من آيات الله الدالة على وجود الله وعلى وجوب توحيده وعلى وجوب حبه على وجوب الخوف منه والرغبة فيما عنده. ولقد خلقنا فوقكم يا بني آدم يا بني الجان طرائق سبع وما كنا عن خلق غافلين. أليس هذا دليل على وجودنا وعلى علمنا وقدرتنا ورحمتنا، وهذه توجب عبادتنا وطاعتنا، فلما يكفرون بالرحمن، فلما يعرضون عن ذكره، فلما ينكرون شكره؟ أمر عجب. ثانيا من مظاهر علمه وقدرته ورحمته وحكمته وهي المستلزمة لعبادة وحده بعد الإيمان به وبما جاء وبما أرسل به رسوله، يقول وأنزلنا من السماء ماء بقدر، بمقدار محدود، القطرات محدودة، كمية الماء محدودة، لولا القدر المحدود لكان العالم كله تسحب المياه فيضانات عامة، لكن ينزل بمقدار محدد. هذا هو نظام الإله العظيم. لو أننا فقط نوصي نحن الماء وننزله من فوق، كيف ننزله؟ نخرب به الدنيا. وأنزلنا نحن رب العزة من السماء من فوقكم ماء بقدر محدد، كميات محدودة، قناطير موزونة، ما في شيء غير محدود. ثانيا فأسكنناه في الأرض، نزل من السماء، أين يسكن الماء؟ في الأرض، ومن ثم تحفر الآبار وتجد المياه. أسكنناه في داخل الأرض، فوقها وفي داخلها، وإنا على ذهاب به لقادرون. والله قادر على أن يذهب بماء المطر، ينزل الليلة ما يبقى منه قطر، لا في الأرض لا فوق ولا تحت، والله ما يبقى شيء لو أراد الله ذلك. وإنا على ذهاب بذلك الماء الذي أنزلناه من السماء وأسكنناه في الأرض لقادرون على إذهابه وإبهاده حتى ما يبقى منه شيء. إذن فافتقروا إلى الله وأعلنوا حاجتكم وفقركم إلى الله، لا إلى اللات والعزى والأصنام والشهوات والأهواء. مظاهر علمه وقدرته الموجبة لألوهيته لخلقه وعبادته. ثالثا أو رابعا فأنشأنا لكم به، أي بذلك الماء الذي أنزلناه بقدر من السماء وأسكنناه في الأرض ونحن قادرون على إذهابه وانتفائه، أنشأنا لكم به جنات، ما هي جنة واحدة، جنات بساتين لا حد لها. من أين؟ قال من نخيل وعناب. وهذا يدل على فضيلة العنب والتمر، ولا يستطيع عاقل أن ينفي ذلك. وذكر بالذات أيضا لأن النخيل بالمدينة والعنب بالطائف، والمشركون بين مكة بين المدينة والطائف يعرفون التمر ويعرفون العنب، مع أن للتمر ميزة لا توجد في غيره، وكذلك العنب. جنات من نخيل وعناب لكم فيها، أي في تلك البساتين، فواكه كثيرة، والفاكهة ما يؤكل تفكها به، لا من أجل الشبع كالتمر والطعام. الفاكهة هذه الفواكه التي تؤكل بعد الأكل للتفكه بها والتلذذ، ليست هي غناء عن الأكل والشرب. إلا مضطرة ما وجدها نعم يأكل، لكن سماها مخالقها فواكه، جم فاكهة كأنواع الفواكه التفاح والخبز والبطيخ وما إلى ذلك والرمان، فواكه كثيرة والله كثيرة. ومنها تأكل أي من تلك البساتين التي خلقناها وأنشأناكم تأكلون، أنواع ما تحتاجون إليه. ومن الفاكهة يأكلون أيضا، في من ينكر هذا؟ لا أحد. إذا لم يبق إلا أن نقول والله لا إله إلا الله. من يشارك الله في هذا؟ قبيلة من القبائل، أمة من الأمم، جيل من الأجيال، دولة من الدول، لا أحد يتكلم، الله وحده الخالق. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، وشجرة أيضا وأنشأنا لكم به شجرة تخرج من طور سيناء وسيناء وسيناء قراءتان سبعيتان، طور سيناء قيل معنى سيناء الحسن، طور حسن وقيل مبارك والكل صالح، مبارك وحسن هذا الجبل جبل الطور، وشجرة تخرج من طور سيناء ألا وهي شجرة الزيتون. وقيل هذه الشجرة أول شجرة خلقها الله في الأرض بحسب هذه الآية، وقيل لما عم الطوفان وهلكت الأرض وما بقي بها شيء إلا شجرة الزيتون بقيت في جبل الطور، أو ظهرت أول ما ظهرت في جبل الطور شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن الذي هو الزيت، الزيتون يولد منه الزيت وإننا، والزيت للدهن وإننا للدهن، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، كذلك يغمس الخبز فيها ويأكلها، وللاستصحاب كذلك للاستنارة بها في المصابيح، فوائد الزيت كبيرة كثيرة، الدهن وصبغ للآكلين يدهنون بها، المرضى يدهن بها الرؤوس يدهن بكذا ويصبغون بها الأكل، يغمس الخبز فيها ويأكلها. من خلق هذا؟ في من يقول فلان غير الله؟ إذن فلا إله إلا الله، لما إذن الجحود والإنكار والوقوف هذا الموقف المنتكس؟ يعرفون أنه لا إله إلا الله ولا يعبدونه. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، الآكلون بنو آدم نحن، قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، المفروض إذا غمسنا بالزيت أو دهنا قول الحمد لله، من خلق هذا الزيت؟ من أوجده؟ ما أصل وجوده؟ أين الشجرة هذه؟ أين كانت؟ كيف وجدت؟ فنجد أنفسنا نحمد الله ونثني عليه خيرا. ثم قال تعالى وإن لكم في الأنعام لعبرا، الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ضع أمامك أنس أو شاء أو كبش أو بقر أو بعير وفكر، من أوجد لك هذا؟ يستطيع أحد يقول اللات أو العزى أو عيسى أو أمه أو إبراهيم أو نوح؟ من يقول؟ من خلق هذا؟ هذا البعير الذي أمامك، هذه الشاء، هل خلقت نفسها هي؟ هل هناك شيء يخلق نفسه؟ مخلوقة، من أوجدها؟ لماذا أوجدها؟ هذه نعم الله عز وجل، لما ما يذكر ولما لا يشكر؟ الشيطان أعمى القلوب فلا تنظر إلى هذه الأشياء ولا تبصرها ولا تذكر أن الله خالقها. وإن لكم في الأنعام لعبرا، تعبرون بها هذه الأمواج الباطلة والبحار الفاسدة وتصلون إلى أنه لا إله إلا الله. ما عبرة نسقيكم نسقيكم قراءتان مما في بطونها، ما يسقينا من اللبن والحليب ومن هذا؟ أليس من بطن الناقة، من بطن الشاء، من بطن العنز، من بطن من البقر؟ نسقيكم مما في بطونها. سبحان الله العظيم، لو شاء الله ما يوجد فيها لبن، من أين نحصل اللبن؟ من النخلة وإلا من الشجرة؟ وها نشرب اللبن صباحا مساء الحليب، وقل من يذكر هذا ويقول الحمد لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله وشكر لله. من فعل هذا سوى الله؟ وإن لكم لا لغيركم في الأنعام لعبرا يا عقلاء يا بصراء، تعبرون بهذه الأمواج الهالكة أمواج الشرك والكفر وتخلصون إلى الإيمان بالله وبعبادته وحده دون من سواه. نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة، ما هو اللبن فقط، الصوف، الوبر، الشعر، اللحم، البيع، الشراء، منافع كثيرة. ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. واللحوم من أين نأكلها؟ من الأنعام وإلا لا؟ اللحوم لحوم الأنعام نأكلها ومنها تأكلون. وأخرى من هذه النعم الدالة على وجود الله وعلى قدرته وعلمه وحكمته والموجبة لعبادته وحده دون من سواه، الموجبة لحبه والاطراح بين يديه، منها وعليها أي على الإبل تحملون أثقالكم، وعلى الفلك أيضا تحملون بضائعكم وسلعكم. والفلك من خلقها؟ من خلق عيدانها أخشابها مساميرها؟ من أوجد اليد التي عملت؟ من أوجد العقل الذي فكر؟ أليس الله هو الخالق؟ إذن هو خالق. وأول فلك صنعه نوح عليه السلام بأمر الله وتوجيهه وتعليمه. وعليها أي على الإبل وعلى الفلك تحملون ماذا؟ أسلحتكم وضائعكم. التجارة كانت على الإبل في الصحراء وفي البحر على السهول. مرة ثانية عباد الله نذكر الآيات متأملين. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أليس الله هو القائل هذا؟ كيف يكفر به؟ كيف لا يستحى منه؟ كيف لا يحمد ولا يشكر؟ وأنزلنا من السماء ماء عذبا فراتا، ما هو ماء البحر هذا، وإن كان يتحلل من البحر لكن ينزل ماء عذبا في قدر. أحيانا تتكاثر الأمطار يهرب أهل القرية يمسحهم الطوفان بقدر. فأسكناه في الأرض. من جعله يدخل تحت الأرض ويسكن فيها أو يبقى فوقها؟ لو شاء الله لا أذهبه، ما يوجد. فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. إي والله لقادر على أن يذهب هذا الماء بالمرة ولا يبقى لنا منه كاس ماء ونموت بالعطش. ومع هذا لا يقولون الحمد لله ولا يقولون الله ربنا. بلايين الخلق معرضون عن الله. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. من فعل هذا سوى الله؟ من يقول قومي أو بني بلدي أو فلان أو فلان؟ لا أبيض ولا أسود في هذا، الكل مخلوق لله، والله خالق هذا الإنعام والإفضال من أجل أن يكملوا عليه ويسعدوا به، ولكن على شرط أن يذكروه ويشكروه، فإذا بهم لا يذكرون ولا يشكرون. أفتح عينيك في العالم انظر، قل واحد في المليون يذكر الله ويشكره، والكل والعياذ بالله. وشجرة تخرج من طور سيناء، من طور سيناء، هذه الزيتونة، شجر الزيتون، جبل الطور معروف في أرض الشام، تنبت هذه الشجرة بالدهن، أليس الزيت دهنا من الدهون؟ ومنها تأكلون حب الزيتون، الآن في بيوتنا الزيتون يؤكل. ما نسأل من خلق هذه الزيتون، قد نسأل يقول من جاءكم بالزيتون، يقول أبي أو جارنا فلان، لكن من أوجد هذا، من خلقه؟ لا، لا سؤال أبدا. المفروض عندما نشاهد هذه النعم لا بد وأن نذكر الله ونشكره. وإن لكم في الأنعام، من خلق الإبل والبقر والغنم، من خلق الباقي الحمير والبغال، ما في من يقول أنا أمي أو أبي أبدا، لم يبق إلا الله. إذا نتعرف إليه حتى نحبه بإفضاله وإنعامه، وحتى نخافه من قدرته وعظيم جلاله. وإن لكم بالأنعام لعبرة تعبرون بها مواطن الجهل وظلمته، وتصلون إلى نور الإيمان والتوحيد، كما نعبر بالسفينة عن البحر. نسقيكم مما في بطونها، من الذي في بطونها؟ في بطونها ماذا؟ الفرث والدم، ويتحول إلى لبن أبيض خالص حلو عذب. من يصفين بين الفرث والدم؟ أيدينا، سلاحنا، سحارتنا، أبدا ولا أحد، هذا من فعل الله فقط. نسقيكم ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة لا تحصى. الإبل فيها منافع، إلى الركوب، اللبن، الحليب، أولادها، نبيها، نشتري الغنم كذلك، وهكذا منافع كثيرة. ومنها تأكلون أيضا، الحمد لله. وعليها، أي على الأنعام الإبل وعلى الفلك، تحملون، يحملكم أصحابها بالأجرة، ولهذا قال تحملون، صاحب السفينة يحمل بالأجرة. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بهذا كلام الإلهي. نسمعكم دار شرح الآيات. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ما زال السياق في ذكر نعمه تعالى على الإنسان، في ذكر نعمه تعالى على الإنسان. تعرفون النعم ولا لا؟ الطعام والشراب إن جهلتم. لعل هذا الإنسان يذكر فيشكر، لعل هذا الإنسان الغافل يذكر فيشكر. فقال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سماوات، سماء فوق سماء، أي طريقة فوق طريقة، وطبقا فوق طبق. وقوله تعالى: وما كنا عن الخلق غافلين، أي ولم نكن غافلين عن خلقنا، وبذلك انتظم الكون والحياة، وإلا لخرب كل شيء وفسد لولا رعاية الله وحفظه له. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر، أي هو ماء المطر، أي بكميات على قدر الحاجة، معنى بقدر، كميات على قدر الحاجة. وقوله تعالى فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات أي أوجدنا لكم به بذلك الماء بساتين من نخيل وأعناب لكم فيها أي في تلك البساتين فواكه كثيرة ومنها تأكلون أي ومن تلك الفواكه تأكلون وذكر النخيل والعنب دون غيرهما لوجودهما بين العرب فهم يعرفونهما أكثر من غيرهما فالنخيل بالمدينة والعنب بالطائف وقوله تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء أي وأنبت لكم به أي بالماء النازل من السماء شجرة الزيتون وهي تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وصبغ للآكلين فبزيتها يدهن ويؤتدم إدام ودهن فتصبغ اللقمة به وتؤكل وقوله وإن لكم في الأنعام لعبرة فتأملوها في خلقها وحياتها ومنافعها فتأملوا الأنعام تأملوا في كيفية خلقها وفي حياتها ومنافعها تعبرون بها إلى الإيمان والتوحيد والطاعة إلى الإيمان والتوحيد والطاعة وقوله تعالى نسقيكم مما في بطونها من ألبان تخرج من بين فرث ودم وقوله ولكم فيها منافع كثيرة كصوفها ووبرها ولبنها وأكل لحومها حتى وبيعها وشراؤها ينتفع به وقوله وعليها وعلى الفلك تحملون أي وعلى بعضها كالإبل تحملون في البر وعلى السفن في البحر أفلا تشكرون لله يا ذي النعم فتذكروه وتشكروه أليست هذه النعم موجبة لشكر المنعم بما بها فيعبد ويوحد بين ويوحد في عبادته لو كنا نقرأ القرآن هذه القراءة في العالم الإسلامي لأصبحنا كلنا عالمين عارفين بربنا لكن يقرأون على الموت فقط وإليكم هداية الآيات ما
بسم الله والحمد لله من هداية الآيات أولا بيان قدرة الله تعالى وعظمته في خلق السماوات طرائق وعدم غفلته عن سائر خلقه فسار كل شيء لما خلق له فثبت الكون وانتظمت الحياة
بتأني
قال أولا بيان قدرة
بيان
الله
قدرة الله
وعظمته
في خلق السماوات
طرائق
في خلق السماوات
طرائق
بمعنى طبقة فوق طبقة طريق فوق طريق
وعدم غفلته عن سائر خلقه
وعدم غفلته عن سائر خلقه بينا لو يغفل لا يخرب العالم أليس كذلك؟ نعم
قال فسار كل شيء لما خلق له
نعم
قال فسار كل شيء لما خلق له
فسار كل شيء لما خلق له وهذا من عدم غفلة الله كل شيء خلقه صار لأجل ما خلقه لا ينتقل إلى غيره
فثبت الكون وانتظمت الحياة
فثبت الكون واستقرت الحياة فلو كان الخالق عز وجل يغفل كما يغفل الخلق لخرب العالم ولم ينتظم أبدا إلى اليوم ولكنه لم يغفل نعم
ثانيا بيان إفضال الله تعالى في إنزال الماء بقدر وإسكانه في الأرض وعدم إذهابه مما يوجب الشكر لله تعالى على عباده
بيان إفضال الله بيان إنعام الله بيان رحمة الله في إنزال هذا الماء بمقادير ثم إسكانه في الأرض وحفظه فيها للانتفاع بها حتى يذكر ويشكر لكن أبوا أن يذكروه وأبوا أن يشكروه فيا ويلهم بعد الموت يجدون جزاءهم نعم.
ثالثا بيان منافع الزيت حيث هو للدهن والائتدام والاستصباح.
والاستصباح، الزيت يستصبح في المصابيح، كنا نستعمله، يدهن به دهنا، يؤتدم به إدام في الطعام. من خلق الزيتون؟ ما في أحد يقول إلا الله. إذن آمنا بالله، لا إله إلا الله، لا نعبد إلا الله.
رابعا فضل الله على العباد في خلق الأنعام والسفن للانتفاع بالأنعام في جوانب كثيرة منها، وفي السفن للركوب عليها وحمل السلع والبضائع من إقليم إلى إقليم.
طبيعة الإنسان فطرته إذا قدم لك أخوك كأس من الماء، درهم من دراهم، ثوب من الثيبان، من ثواب من ثوب الأثواب، كذا كذا، ما تنسى ذلك، تذكره وتشكره وتستحي منه. وننسى هذه النعم التي نتقلب فيها ليلا نهارا، الأكل والشرب واللباس والركوب، الحياة والصحة، الكذا كذا، ولا نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الشكر لله. الشياطين هي التي تغلق القلوب وتغفلها حتى ما يحمد الله ولا يذكر. فهذه الإنعامات كيف ما نحمد الله عليها، ونحن متعودون على أن نحمد من أعطاك اسمه، قل له جزاك الله خيرا، فكيف بالذي وهبك نفسك، وهبك الحياة كلها، وهبك الأنعام، وهب لك كل شيء، ما تقول الحمد لله طول النهار؟ يجب أن لا ننسى كلمة الحمد لله دائما وأبدا، في الصحة والمرض، في العافية والبلاء، في كل حال.
خامسا وأخيرا وجوب شكر الله تعالى على إنعامه، وذلك بالإيمان به وعبادته وتوحيده فيها.
شكر الله تعالى بما يكون، أولا بذكره وبالإيمان به وبعبادته وحده وبتوحيده فيها. الشكر والذكر هما علة الحياة. لماذا خلق الله هذه الحياة؟ لأجل أن يذكر فيها ويشكر ويشكر. والذكر والشكر لا يخرجان عن عبادة الله، كل عبادة ندخلها فنحن لله ذاكرين وله شاكرين، وكل معصية نخرج بها عن طاعة الله نحن بطاعته كافرين وخارجين عن طاعته ومنكرين لفضله وإحسانه. فاللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين، ثبتنا على الدين واليقين، ثبتنا على الدين واليقين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، هذه بداية قصص قص على رسولنا في هذه السورة من أجل حمله على الثبات والصبر، من أجل تسليته والتخفيف عنه مما يصيب من الكرب والهم والغم من المشركين. وهذا الرسول الذي أخبر تعالى أنه أرسله نوح، وهذا كلقب له واسمه عبد الغفار. نوح اسمه عبد الغفار،
كذا قال أهل التفسير. ونوح عليه السلام أول الرسل، إذ الفترة ما بينه وبين آدم ما كانت طويلة، وكان الناس يعبدون الله ويوحدونه بما شرع لهم على لسان أنبيائهم ورسلهم من آدم إلى شيث إلى غيرهم. ثم في يوم من الأيام ومات العلماء وانقطع عليهم، زين الشيطان لأولئك الأقوام عبادة خمسة أولياء: ود ويغوث ويعوق ونسر وسواع. هؤلاء كما في صحيح البخاري كانوا رجالا صالحين أولياء لله رب العالمين. فجاء الشيطان وزين للناس أن ينصبوا على منازلهم أو مجالسهم النصب، إذا شاهدوها اتعظوا بكوا خشوا ذكروهم بالدار الآخرة. فما كان من أولئك الناس إلا أن وضعوا تلك الأصنام صور لهؤلاء الأولياء الخمسة: هذا يغوث، هذا يعوق، هذا نصر، هذا ود، هذا سواع. مضى ذاك الجيل، مات الناس في ذلك القرن، وجاء قرن آخر ومات العلماء فأخذوا يعبدونه. ومما ذكره البخاري أن هؤلاء الخمسة عبدوا في بلاد العرب موزعين في قبائل العرب زمنا طويلا. ويستشهد بقول الشاعر: يريش الله في الدنيا ويبري، ولا يريش يعوق ولا يبري. يعوق هذا أحد الخمسة، وقريتنا التي ولدنا فيها وتربنا فيها كان يشبه يغوث ويعوق، وكان القرية إذا أجدبوا وانقطع المطر والبلاد صحراء يأتون برجالهم ونسائهم يرقصون ويهللون وينادون ويستغيثون ولا يعودون حتى يسقوا كما يقولون. ورأينا أن وليا من أولياء الله كما أخبرنا مات، فوضعوا صورته على قبره كأنه هو في غرفة خاصة بالقبر حجرة، وصورته كأنه جالسا، فلهذا يدعونه ينادونه يستغيثون به. وهذا كله من تزيين الشياطين من أجل إفساد البشرية وإهلاكها حتى لا تنجو ويهلكوا، لأن الشياطين هم أهل النار، وسبب ذلك تمرد أبيهم عن الخضوع لله والسجود لآدم، فأبلسه الله وأيأسه من رحمته هو وذريته ومن يمشي وراهم ويقول بقولهم ويعمل بعملهم. فهو لهذا ما يريد أن يرى مؤمنا مستقيما يدخل الجنة أبدا، يحسنون الأباطين، يزينون القبائح، يحملون على الشرك على الكفر، الأمر العجب. وافتح عينيك حولك في العالم كم من مليون كافر، من كفرهم، من حامهم من الإيمان، من صافهم عن الإسلام. الحديد والنار لا والله، الشياطين هي التي صرفته. فهو تعالى هنا يقول: ولقد أرسلنا، أي وعزتنا وجلالنا، أرسلنا نوحا إلى قومه. قومه كما علمتم كانوا مشركين، خرافيين وثنيين، ويؤمنون بالله ويعرفون الملائكة كما سيأتي، ولكن فقط عم الجهل وغطاهم الضلال فأصبحوا يتقربون إلى الله بعبادة هذه الأصنام، كما حدث هذا في أمة الإسلام فضلا عن العرب الجاهلية. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ذي كلمته الأولى التي سمعوها، اعبدوا الله، أطيعوا بإذعان وخضوع، فافعلوا ما يأمركم به واتركوا ما ينهاكم عنه، وتحببوا إليه فأحبوه، وتقربوا إليه بفعل الطاعات وفعل الخيرات. ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره أبدا، ووالله لا إله لهم غير الله. إذ الإله المعبود الذي استوجب العبادة بخلقه ورزقه للمعبود للعابدين، الإله المعبود بحق الذي خلق ورزق، الذي دبر الحياة ونظمها، فهذا يعبد ويؤله لأنه خالق ورزق مدبر. أما ما يعبد من صنم أو حجر أو إنسان أو شيطان فبأي حق يؤله؟ تأليه باطل باطل باطل، كالذي ينصب حجر يقول هذه ملك من الملوك أو هذا أمير الأمة، أن يعقل هذا كلام؟ ما لكم، ليس لكم إله غير الله، وهم يعرفون الله ويسمعون به لأنهم قريبين من النبوات السابقة. أفلا تتقون، أفلا تتركون هذه العبادة وتتقون الله وتخافون عقابه وعذابه؟ ما لكم، يحثهم على أن يتخلوا عن عبادة تلك الأصنام وأن يعبدوا الله وحده عز وجل، يذكرهم بأن الله يغضب ويسخط ويحب ويرضى، فاعبدوه وتقربوا إليه يحبكم ويرضى عنكم. أما أن تشركوا بهذه الأصنام وتعبدوا هذه الأوثان معه فإنه يسخط عليكم ويغضب ويعذبكم. ما لكم لا تتقون الله، ما لكم لا تتقون غضبه وسخطه وعذابه؟ يحثهم على التقوى. إذن هذه كلمات نوح عليه السلام، لا ندري قال في يوم أو أسبوع أو سنة يرددها أو مئة سنة، والجواب ما هو؟ فقال الملأ، والملأ الذين إذا نظرت إليهم يملؤون عينك، اللباس والأبهة والشرف والحكم والسيادة، هذا هو الملأ الذي يملأ العين، أشراف البلاد وأغنياهم هؤلاء هم الملأ. أما عوام الناس وضعفاهم وفقراهم عاد ما يتكلمون ولا يجادلون، لكن الذين يجادلون ويحاجون أبو جهل، عمرو بن هشام، وعقبة بن معيط، ورجال قريش وفي كل زمان إلى اليوم. فقال الملأ الذين كفروا من قوم نوح، ما طاق الملأ أشرف البلاد وأعيانه الذين كفروا بالله ولقائه، بالله ورسوله، بالله ووعده ووعيده، بالله وطاعته، جحدوا ذلك ولم يعترفوا به. ماذا قالوا؟ ما هذا إلا بشر مثلكم. يا إخواننا، يا قومنا، يا جماعتنا، لا تسمعوا لهذا الرجل ولا تلقوا لكلامه بالا ولا ولا، ما هو إلا بشر مثلكم، فكيف يريد أن تتبعوا تمشوا وراءه ويقودكم ويسودكم، يريد الحكم والسيادة والملك. هذه الشنشنة معروفة في كل زمان ومكان، ما هذا إلا بشر مثلكم، بشر يعني إنسان مثلكم، فكيف يسودكم ويتبوق عليكم ويأتي برسالة والنبوة؟ لما ما يرسل الله ملك من الملائكة؟ هذه كلمة لكن قالوها ورددوها عوام ما بهذا اللفظ فقط، لكن عبارة عما قالوه. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا يشيرون إلى نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم. مهمة هذا الرجل، هذا البشر، هذا الإنسان يريد أن يسودكم وأن يحكمكم وأن تصبحوا تابعين له، يأمركم فتطيعون، يناكم فتنتهون، هذه مهمته. لهذا ادعى النبوة وادعى الرسالة وأنه يدعوكم من الله هكذا، بل قالوا أكثر من هذا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ويتفوق ويسود. إذن فلا تسمعوا له ولا تمشوا وراءه ولا تستجيبوا له ولا تطيعوه. وبالفعل فعلوا ولا لا؟ 950 سنة وهذه دعوته وهم معرضون. لما دقت الساعة وركبوا في السفينة ونجوا كانوا 83 أو 84 رجل ومرأة، والأمة كلها هلكت بالغرق. 950 سنة، 1000 سنة إلى 50 عام، بمعنى أن هذا كلام الذي قاله الملاء رددوا وكرروا جيل بعد جيل، كل 100 سنة يأتي جيل جديد. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ماذا؟ أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة. لو شاء الله أن لا تعبدوا هؤلاء الأصنام ولا تتقربوا بهم إلى الله ولا تتزلفوا ولا تدعونهم ولا تستغيثون بهم لأنزل ملكا يعلمكم هذا، ما يبعث رسول رجل منا. ومعنى هذا أنهم كانوا يؤمنون بالملائكة لأنهم قريب عهد بآدم، الفترة كلها لا تزيد على 2000 سنة. ماذا قال لهم؟ ماذا قالوا؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة من السماء يأمروننا بترك عبادة هذه الأصنام ويأمرون بعبادة الله وطاعته، ما يبعث رجل منا اسمه فلان وفلان من بني فلان. قالوا ما هو معقول هذا أبدا، وهي نظرية فاسدة وباطلة. الله يبعث ملك، أين الملائكة؟ لو بعث ملك كيف يتفاهمون معه؟ كيف يدعون؟ كيف يعملون؟ إذا تحول إلى بشر قالوا بشر، والله ما هو ملك، ولا بد أن يكون بشر. كيف يتكلم معهم يفهمون كلامه؟ لا بد أن يكون بشر. حينئذ يقولون لو كان ملكا. وهكذا، فلهذا دعوة باطلة لا قيمة لها. ثم قالوا ماذا؟ ما سمعنا، لو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. مضت قرون ما سمعنا رجلا يدعي النبوة ويقول لا تعبدوا كذا وكذا وكذا أو افعلوا كذا وكذا، لأن الفترة التي حدث في هذا الشرك أصابت ظلما، مات العلماء وانقرضوا ولم يبق من يعرف عن الله إلا قليل، فعمتهم الجاهلية ومن ثم أشركوا وقالوا ما سمعنا بهذا في آبائنا وأجدادنا الأولين. ما قال لي جدي ولا أبو جدي ولا أن هذا كذا أو كذا أو كذا، بل كانوا يعبدون كما نعبد ويتقربون إلى هذه المعبودات الخمسة ولم يأمرون بشيء غير هذا، ذي حجة ولكن واهية وباطلة. إذا كنتم جهال وأصابكم الجهل جاءكم من يعلمكم، كنتم ضالين في الطريق ترضون بالضلال دائما، جاء من يهديكم إلى الطريق السوي لتنجو وتصلحوا. لكن لا بد للمعاند والمكاب والمجاهد أن يدافع وأن يقول ما شاء أن يقول، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقد لا تصح هذه الجملة بكاملها، إذا ما سمعتم أنتم من قبلكم سمعوا، ما هو شرط كل الأمم كانت حاضرة. ما سمعنا بهذا في آباء الأولين. إن هو إلا رجل به جنة. هذا كلام يقوله لبعضهم أعيان كبراء مشرهم يقولون لعامة الناس. إن هو إلا رجل به جنة أي مصاب بالجنون. هذا نوح هذا عبد الغفار ما هو إلا رجل به جن يضحك عنه ويتكلم عن لسانه ويقول ويقول. فلا تصدقوا ولا تستجيبوا أبدا وابقوا على ما أنتم عليه من عباداتكم وطاعتكم. إن هو إلا رجل به جنة والجنة الجنون أصابته. هذا قالوه لرسول في مكة. ماذا قالوا؟ ساحر المجنون. إذن فتربصوا به حتى حين. لما علمنا أنه مجنون وهو إنسان سيهلك سيموت سكذا انتظروا ولا تستعجلوا العام والأعوام حتى يهلك. فتربصوا وانتظروا حتى حين يتم هلاكه ونهايته وتبقون على ما أنتم عليه. أما أن تمشوا واستجيبوا يسودكم ويحكمكم وتصبحوا أتباعا له. هذه كلمات الباطل. وهنا هذه الكلمات تمت في ظرف 990 سنة 955 سنة. هنا فزع نوح إلى ربه قال ربي أي يا رب انصني. فالجمل هذه التي تقدمت هذه دارت في سنين عادية مئات السنين. وفي النهاية قال رب انصني بما كذبون. ومن صورته عليه السلام صورة نوح رب لا تدع على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذاهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. امتحنهم الليل والنهار قرون عديدة وهم في صمم وكبرياء وضلال وعماء. إذا ما بقي إلا أن يفزع إلى الله عز وجل. قال ربي يا ربي انصني بما كذبون. إليكم شرح الآيات مرة ثانية من التفسير. هذا السياق بداية عدة قصص ذكرت على إثر قصة بدء خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام. هذا السياق بداية عدة قصص ويصح قصص ذكرت على إثر قصة بدء خلق الإنسان الأول آدم عليه السلام. تقدمت قصة خلق آدم وإلا لا؟ فقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا أي قبلك يا رسولنا يعني سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم فكذبوه كما كذبك قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإليك قصته إذ قال يا قوم اعبدوا الله أي وحدوه في العبادة هم يعبدونه مع المشركين مع الشرك. ليست تلك العبادة بعبادة لا تزكي النفس ولا ترضي رب تعالى. إذن فاعبدوه وحده لا تعبدوا معه غيره. ولا تعبدوا معه غيره ما لكم من إله غيره أي إذ ليس لكم من إله غيره يستحق عبادتكم وتجب له وتعبدوه بها. وقوله تعالى أفلا تتقون قالها نوح عليه السلام وقصها الله علينا. قال أفلا تتقون أي أتعبدون معه غيره أفلا تخافون غضبا عليكم ثم عقابه لكم. فأجابه قومه المشركون بها بما أخبر تعالى بعنهم فأجابه قومه المشركون بما أخبر تعالى بعنه في قوله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا أي يا نوح ما هذا أي نوح ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ما هذا أي نوح إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم أي يريد أن يسود ويشرف فادعى أنه رسول الله إليكم ولو شاء الله أي أن لا نعبد غير معه سواه ولو شاء الله أي أن لا نعبد معه سواه من هذه الآلهة الخمسة لو شاء أن لا نعبد معه سواه لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك لأنزل ملائكة تخبرنا بذلك ما سمعنا بهذا أي بالذي جاء به نوح ودعا إليه من ترك عبادة آلهتنا ما سمعناه في آبائنا الأولين أي لم يقل به أحد من أجدادها من أجدادنا السابقين ومن الجائز أن يكون قال مؤمن ولكن ما التفت إليه لأن ما انقرضت انقراض كامل لكن عم الجهل والكفر أي لم يقل به أحد من أجدادنا السابقين إن هو إلا رجل به جنة أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون ما هو أي ما نوح إلا رجل به مس من جنون والمس معروف أن يمس قلبه وإلا لما قال هذا الذي يقول من تسفيهنا وتسفيه آبائنا وأجدادنا إذن فتربصوا به حتى حين أي انتظروا به أجله حتى يموت لا بد وأن يموت انتظروا به أجله حتى يموت ولا تتركوا دينكم لأجله وهذا وبعد قرون طويلة بلغت 1000 سنة إلى 50 عاما شكا نوح إلى ربه وطلب النصر منه فقال ما أخبر تعالى به عنه قال ربي انصني بما كذبون ربي انصني بما كذبون أي أهلكهم بسبب تكذيبهم إياي وانصني عليهم هداية الآيات
بسم الله والحمد لله من هداية هذه الآيات أولا إثبات النبوة المحمدية بذكر أخبار الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي
من هداية هذه الآيات التي سمعنا من بين هدايتها تقرير النبوة المحمدية وإثباتها فمحمد والله لرسول الله ولن نستطيع أن ننفي أو نكذبه لو لم يكن رسول الله كيف يقص هذا القصص من أبيه أو أمه هل العرب يعرفون هذا ويسمعون به كيف يحدث بهذا الحديث والله إنه لرسول الله إثبات النبوة المحمدية وتقريرها فلو جاء اليهود والنصارى وتخلوا عن التعنف وتخلوا عن العلاد والمكابرة والله لآمنوا كلهم وهم يسمعون هذا القصص كيف يأتي هذا القصص من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يكون رسول الله وآلاف الدلائل والبراهين والحجج على رسالته وكبراءهم يعرفونها إلان ويغطونها ويجحدونها حتى لا يدخلوا في الإسلام فيعبد الله ويترك عبادة الفروج والأموال والشهوات نعم
قال في النهر فوائد سرد القصص كثيرة، منها أولا تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وحمله على الصبر مما يلقى من قومه.
كما قدمنا القصص يسلي به الله رسوله ويحمل على الصبر والثبات، لأنه يعاني معاناة ما نعرفها نحن. لو كنا معه في مكة كيف يواجه رجال مكة بلا إله إلا الله وحول البيت 360 معبود يعبدونه وقبائل العرب تحج وتأتي إليها، كيف يتكلم بينهم، كيف يقول؟ 10 سنوات المؤمنون يعدون على رؤوس الأصابع. فمثل هذا القصص يسليه ويحمل على الصبر وعلى الهدوء والاستقرار في دعوته حتى ينجزها الله ويكملها.
ثانيا العظة والاعتبار بما جرى من أحداث.
العظة والاعتبار بما جرى من أحداث. الأنبياء والرسل قصصهم كل أحداث جسام وأخبار عظام، شيء فوق العادة، فالذي يسمع ذلك يتحمل يصبر. أنا مريض وإذا بي شخص أمامي يموت فأنا خير منه، أنا جائع وأقيم ما أكل من 3 أيام يصبر وإذا لا. فهذه القصص لها قيمتها، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم.
ثالثا تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية.
تقرير التوحيد وإثبات النبوة المحمدية من هداية هذه الآيات الأربع، وهذا الذي كررناه ونردده، إن الصور المكية كلها تعمل على تقرير التوحيد وإثبات النبوة وإثبات الدار الآخرة والجزاء فيها، إما بالنعيم المقيم للمؤمنين الموحدين وإما بالعذاب الأليم للكافرين والمشركين. وهذه الصور أكثر صور القرآن، فهذه الآيات توحد التوحيد. ما لكم إله غيره، اعبدوا الله وحده، وتثبت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن هداية الآيات بيان سنة من سنن البشر، وهي أن دعوة الحق أول من يردها الكبراء من أهل الكفر.
سنة من سنن الله في البشر دائما هي أن دعوة الحق من يردها ويقف في وجهه أول من يفعل الأغنياء وأصحاب المال وأصحاب الدولة والسلطان إلى يوم القيامة، لأنهم يحافظون على مراكزهم، على أموالهم، على سمعتهم، على شرفهم. كيف يصبحون مع عامة الناس يصلون في مسجد واحد؟ دي سنة الله عز وجل. نعم.
رابعا وأخيرا بيان كيف يرد الظالمون دعوة الحق باتهام الدعاة بما هم براء منه كالجنون وغيره من الاتهامات كالعمالة لفلان والتملق لفلان.
قال من سنة الله من هداية هذه الآية أنها تبين أن الناس لما ما يرضون بالدعوة يأخذون في الانتقاد والطعن والاتهامات الباطلة، وهذا يتملق وهذا كذا، حتى يصرف الناس عن الدعوة. إلى الآن موجودة هذه.
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، فإذا جاء أمرنا وفارت النور، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تقدم قول الله عز وجل على لسان نبيه ورسول نوح أنه طلب من الله عز وجل النصر على الظالمين المشركين، إذن فاستجاب الله عز وجل له، قال رب انصرني بما كذبوني، بتكذيبهم إياي وخروجي من طاعتي وإيذاه لي أنصر يا رب عليك. واستجاب الله له، وما زال ولا يزال الله عز وجل يستجيب لعباده المؤمنين وبخاصة المظلومين. دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، فلنحذر المظلمة ولنحذر أن يدعو علينا مظلوم. واستجابة الله دعاء عباده المؤمنين بابها مفتوح، ما من مؤمن ولا مؤمنة يرفع كفيه إلى ربه يسأله حاجته إلا أعطاه. إن كان مطلوبه وكانت حاجته فيها خير له عاجلا أو آجلا أعطاه إياه، وإن كان لا خير فيها لا في حال ولا مستقبله عوضه بدلها، إما أن يرفع عنه البلاء الذي كان قد ينزل أو يرفع درجته في الملكوت الأعلى أو يكف بها ذنبا من ذنوبه. ومعنى هذا من دعا الله في صدق استجاب له، وهو القائل في كتابه العزيز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. والمحروم هو من عرض عن الدعاء وعرض عنه، أما المقبل على سؤال الله ودعائه في حاجته في أمور الدنيا والآخرة فهو في خير وعافية. قال تعالى فاستجبنا له فأوحينا إليه، والوحي والإيحاء إعلام خفي بطريق خفية، إما أن ينزل عليه ملكا وإما أن يلقي في روحه في قلبه فيفهم عن الله كأنه يسمع كلامه. أوحينا إليه بماذا؟ أن أصنع الفلك، أي بصنع الفلك، أمرناه بوحينا الخاص أن يصنع فلكا. والفلك معروف السفينة وتجمع على أفلاك، والفلك اسم جنس بناية من خشب توضع في البحر ويركب أهلها وتسير بهم. أن يصنع الفلك بأعيننا بمرأة منا ومنظر، أنت تصنع ونحن ننظر إليك، والملك يعلمه كيف يصنع السفينة. أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أي بمرأة منا ومنظر وبتعليمنا لك بواسطة ملكنا افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فعلمه صنع الفلك وصنعها. وبعد ذلك لما تفرغ من صنع الفلك وتصبح أهلا لأن ينزل فيها المؤمنون ويسكنها، حينئذ فإذا جاء أمرنا أي بهلاك الظالمين وتدميرهم والقضاء عليهم، أولئك الذين حاربوا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم إلى الله وهم معرضون، بل ويستهزئون ويسخرون، بل يدخلون أصابعهم في آذانهم ويتعجبون، 1000 سنة إلا 50 عاما. فانظر كيف أمهلهم الله وأملالهم. فإذا جاء أمرنا بإهلاكهم والقضاء عليهم وفار التنور، التنور المكان الذي يطبخ فيه الخبز، حفر في الأرض يوضع فيها الخشب الحطب الفحم ويوضع عليه الخبز فينضج ويطيب. هذا التنور إذا خرج منه الماء، إذا ما تخرج منه الماء، الماء يطفئ الماء ولا لا؟ وإذا بالنار تخرج من الماء، آية خارقة للعادة. فإذا رأيت النار الماء يفور تحت النار كما يفور في القدر فاعلم أن الساعة قد دقت. فإذا جاء أمرنا بإهلاك قومك يا نوح بإهلاك الظالمين المتمردين عليك المشركين بنا الكافرين بشرعنا وفار التنور ماذا تصنع؟ فاسلك فيها من كل زوجين اثنين. قرأ سبعا من كل بالتنوين قراءة حفظ ومن كل بدون تنوين ومن كل زوجين اثنين والقراءتان سبعيتان والأولى من كل المخلوقات حفظ اثنين من كل من المخلوقات الإنسان والحيوان من كل زوجين اثنين والمراد من الزوجين الذكر والأنثى. ومعنى هذا أن الأرض سيعمها الطوفان وسيغرق ويهلك كل من فيها من إنسان وحيوان حتى الذئاب والكلاب. إذن لتحتفظ ببقية بني آدم من المخلوقات خذ من كل صنف ذكر وأنثى بقرة وثور جمل وناقة عنز وتيس كبش ونعجة وهكذا مما يبيض ويرضع. أما الحشرات هذه تنبت من التراب لا قيمة لها لكن الحيوانات هذه هي التي إن فنيت انقطع وجودها. أما الذي يتكون من التراب وتعفن كالذباب والبعوض والنمل وما إلى ذلك لا قيمة لهذا ما يأخذ معه لكن يأخذ من هو نافع وضار في الحياة من كل صنف زوجين أي ذكر وأنثى. وفعل قطعا نوح عليه السلام فليس في يوم واحد ولا في شهر ولا في عام أخذ يجمع فجمع الحيوانات وأسلكها في تلك السفينة فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك معهم والمراد من أهله زوجته وأولاده إلا أن زوجته هالكة لأنها كانت والعياذ بالله تساعد الظلمة وتهينهم. وقد جاء بيان ذلك في سورة التحريم إذ قال تعالى ضرب الله مثلا لامرأة نوح وامرأة لوط فإحدى نساء نوح كانت مع المشركين هذه لا تحملها معك ذلك ومن بنيه كنعان والعياذ بالله فقد هلك مع الغرق والهالكين. فقال تعالى فاسلك فيها أي في السفينة والسلك إدخال الأشياء واحد بعد واحد بنظام من كل زوجين اثنين وأهلك اللهم إلا من سبق عليه القول منهم من سبق القول بإهلاكه وتدميره ككنعان وكمرأتك فلانا فلا تلتفت إليهم لا تدخلهم في السفينة ولا تنظمهم فيها. وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم